أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، أي رجال من هذه القبائل، وهي قبائل كانت مقيمة في نجد، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، أي طلبوا أن يمدهم بدعاة ليعلموا قومهم الإسلام، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار يتكسبون رزقهم بالاحتطاب ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنه قرأ بهم قرآنا، أي نزلت فيهم آية نسخت: ألا أبلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. كانت آية ونسخت. ذكرنا في خطبة مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة الثالثة للهجرة 10 من الدعاة إلى قبائل عضل والقار، بناء على أنهم بحاجة إلى من يعلمهم دينهم، فغدر بهم بني لحيان فاستشهدوا جميعا. وبعد أشهر، أي في السنة الرابعة، زعمت رعل وذكوان ووصية وبنو لحيان وقبائل من نجد أنهم أسلموا. وكان عامر بن مالك المسمى الملقب ببلاعب الأسنة قد تعهد بحمايتهم، وقد صدق في تعهده فيما ذكرت الأخبار في السيرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من خيرة أصحابه وقرائهم، وفي مقدمتهم حرام بن لحيان ملحان، وأعطاه كتابا ليقدمه إلى عامر ابن الطفيل لعنه الله. فلما أتاه حرام وأعطاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر فيه، بل عدا على حرام فقتله. فلما نضح الدم من وجهه صاح: فزت ورب الكعبة، أي فزت بالشهادة. ثم استعان عامر بن الطفيل بقبائل رعل وذكوان وعصية، فحاصر الدعاة وقتلوهم عن ذكرة أبيهم، إلا أن رجلين لم يكونا معهم نجيا. وفي طريق عودتهم إلى المدينة لقيا رجلين من المشركين، فظنوهما من القبائل التي غدرت بإخوانهم، فقتلوهما فتبين أنهما من قبيلة بني كلاب الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم جوار وعهد. فلما اتضح الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم التزم بدفع ديتهما. هذا الجرح آلم الصحابة وآلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقنت شهرا على رعل وذكوان وعصية ومنحان. هذا المشهد جاء بعد المشهد الأول بفترة وجيزة بضعة أشهر، أي أن الدعوة ماضية مهما كانت العقبات ومهما كانت المخاطر، ولن يتوقف أمر الدعوة مهما كلف ذلك من ثمن، على الرغم من أن الذين قتلوا في المرة الأولى كانوا غير مسلحين ولم يحملوا رسالة حرب على الذين ذهبوا إليهم، إنما كانوا يحملون الكلمة الطيبة. ما أن مضت أشهر وطلب منهم إرسال دعاة آخرين حتى أرسل 70 وليس 10 من خيرة أصحابه، فأكرمهم الله عز وجل بالشهادة في سبيله. نعم، مهما بلغت التضحيات فإن طريق الدعوة لا يتوقف، وإن أمر تبليغ الكلمة التي تمنى على تبليغها سوف يستمر. هذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعمله ذلك، وهذا ما ترجم به الصحابة الكرام بإقدامهم على الذهاب إلى تلك القبائل الشرسة الغادرة اللئيمة الخائنة. لم يبالوا بالتضحيات وبذلوا أرواحهم سخية في سبيل الله عز وجل، ذلك أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، سواء كان ذلك بالدعوة إلى الله أم بالجهاد بالسيف في سبيل الله. فلا بد أن ندفع الثمن لنأخذ وعد الله عز وجل ونحصل على القيمة التي وعدنا الله عز وجل أن يعطينا إياها مقابل الأرواح ومقابل التضحيات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أولئك الصحابة وتألم لاستشهادهم وهم من حيرة أصحابه، لكن لم تكن تلك خسارة وإنما كانت تضحية، وإنما كانت التقاء وكانت اصطفاء من الله عز وجل لتلك المجموعة الخيرة الطاهرة أن تمضي إلى الله عز وجل كما مضى شهداء جامع الإيمان على أيدي المجرمين الخونة في بلادنا. ماذا فعل أولئك الذين كانوا في مجلس علم في مجلس القرآن، إلا أنهم كانوا يتلقون درسا في تفسير كتاب الله؟ المنطق واحد، نحن نملك الكلمة الطيبة وهم يملكون الغدر والحطة والخيانة والإجرام. المشهد الآخر وهو مشهد جدير بأن نتأمله بعمق، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يدفع دية هذين الرجلين اللذين قتلا خطأ أراد أن يجمع الدية من أهل المدينة، ومن أهل المدينة يهود بني النضير. فذهب إلى يهود بني النضير وقال لهم: نحن يعني متضامنون متكاتلون، وقد قتل هذان الرجلان وبيننا وبينهم عهد من الجوار وحسن التعامل. فرحبوا به كما يرحب اليهود عادة، ووعدوه خيرا، وجلس ينتظر. فاجتمعوا في خلوة وقرروا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ارتقى أحدهم على سطح المنزل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في ظله، وقرر أن يحمل صخرة كبيرة فيرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله. أوحى الله تعالى إلى نبيه بذلك، فقام لتوه ومضى معه الصحابة، وتوجه إلى المدينة المنورة تاركا الخونة الغادرين ليقرر في شأنهم قرارا. نعم، أرسل إليهم، قال لأصحابه: همت يهود بالغدر فأخبرني الله بذلك، فقمت. وقام معه أصحابه. ثم أرسل إلى اليهود أن عليهم أن يخرجوا من المدينة المنورة لأنهم غدروا ونفضوا العهد، وأمهلهم 10 أيام لكي يخرجوا من المدينة بما يشاء. فجاء أشباه رجالنا اليوم عبد الله بن أبي بن سلول ذلك العصر، وكم من عبد الله بن أبي بن سلول في هذا العصر. جاء إليهم وقال لهم: لا تخرجوا، أنا معي 1000 مقاتل سأدافع عنكم وأمنع من أن يخرجكم النبي صلى الله عليه وسلم من دياركم. فاطمأنوا إلى وعد رأس النفاق واستقروا وتحصنوا بحصونهم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وجد أنهم خلاف ما وعدوا من الخروج، قرر مقاتلتهم وبدأ بقطع أشجار نخيلهم كنوع من الحرب الاقتصادية والنفسية ليهود بني النضير. أما ذلك الخائن الجبان فقد اختبأ كالنساء في بيته وفي جعله، هو ورجاله، تماما خذلهم كما خذلت قوى البغي والعدوان من تحالفوا معهم فتخلوا عنهم. الصورة متكررة، قد تتبادل أن تختلف الأدوار ولكن الصورة متكررة، تختلف الأدوار والنتيجة واحدة. من وثق بالثعلب أو اطمأن للأفعى أو العقرب نال حظه منه. نعم، عندئذ حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاضطروا أن ينزلوا على حكمه، ولكنه في هذه المرة سمح لهم بأن يخرجوا وليس معهم إلا الإبل التي يركبونها بما تحمل دون السلاح. صورة متكررة نشاهد ملامحها اليوم، يتركون أسلحتهم ويخرجون فقط بالإبل التي يركبونها وبما تحمل دون السلاح، لأن الخائن ينبغي أن يطرد من الديار ولا ينبغي أن يبقى فيها. ملامح متكررة وصورة معبرة، لكننا هل نعتبر؟ نعيش اليوم فترة عجيبة من دروس تلقيناها، ولكن الأسماء اختلفت والأدوار تبدلت. هم العدو فاحذروا، قاتله الله أن يؤفكوا. النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود معاملة حسنة، ولكنه لا سبيل إلى معاملة الخائن والغادر معاملة حسنة. الخائن والغادر إما أن يقتل وإما أن يخرج، هذا هو الجزاء، وهذا هو منطقنا، وهذا ما ينبغي أن يكون. وعلى هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسلك هذا الأسلوب مع أولئك الأنذار الخونة. أين عبد الله بن أبي بن سلول؟ مختبئ في جحر، خذل أحلافه كما يخذل الأحلاف أحلافهم اليوم، ولن تكون لأحلافهم أية نتيجة إلا الخزي والعار إلى الهزيمة. الذين يريدون أن يغدروا ببلاد الشام نقول لهم خسئتم، هذه بلاد الشام التي تكفل الله عز وجل بها وتعهد بها: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. لكن الشرف هذه الكفالة يجب أن نرتقي إلى مستواه وأن نؤدي مسؤوليات هذه الكفالة لنحظى بها كاملة غير منقوصة، ولنتمتع بشرفها وبعزتها وبثمراتها، وسنحظى بإذن الله تعالى، لأن الله عز وجل لن يخلف وعده ولن ينقض كفالته، هو رب العزة جل شأنه. مشاهد ما ينبغي أن نمر عليها إلا بتدبر وتفكر. أسأل الله أن يلهمنا السداد والرشاد، وأن يفرج عن أمتنا فرجا قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرون.